تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رجال لا ينساهم التاريخ، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الرجال الأطهار، رجال لا ينساهم التاريخ. لقد قدر الله عز وجل وقضى أن يكون هناك تفاضل بين الناس، بل وبين خواص البشر، ألا وهم الأنبياء. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أما نحن لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الله عز وجل هو الخالق، وهو الذي يفضل بين الأشياء بل وبين الناس كيفما شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اصطفى المسلمين من الناس، واصطفى المؤمنين من المسلمين، واصطفى الصادقين من المؤمنين، واصطفى الرجال الصادقين من هؤلاء جميعا. بل إن الله عز وجل اصطفى الرسل على البشرية جميعا، واصطفى الأنبياء على البشرية جميعا، واصطفى الرسل من الأنبياء، واصطفى منهم أولي العزم الخمسة، اصطفى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من الخمسة أولي العزم، اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى محمدا على الناس أجمعين، فبعثه الله عز وجل إلى أمة تعج في جاهلية لا يعلمها إلا الله. أرسله الله عز وجل بنعمة التوحيد ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. تلك الفترة الكالحة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة تموج بالكفر موجا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد الكره، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون على حنيفية السمحة، إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه يوضح لنا كيف كانت الحالة قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر. لقد كنا في إيه أخواننا؟ في جاهلية وشر، ده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلك الله عز وجل إلينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال له حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: خير وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن، هل بعده من شر؟ قال: أجل، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، إلى آخر الحديث. فالشاهد هو قول حذيفة رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا إيه؟ في جاهلية وشر. فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأمة الغارقة في الشرك لينشلها إلى أنوار التوحيد. بدأ النبي في أعظم مهمة على وجه الأرض، ألا وهي مهمة صناعة الرجال، أعظم مهمة. يعني لا بد أن نعلم جميعا أن تحويل مياه البحار، بل ونقل الجبال من مكان إلى مكان، وتغيير معالم الكون بأكمله، أيسر بكثير من تغيير قلوب البشر. لماذا؟ لأن قلوب البشر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي يملك الهداية ابتداء وانتهاء هو الحق جل جلاله، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقلوب العباد لا يملكها إلا خالقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مهمة عظيمة ألا وهي صناعة الرجال. ولذلك يقول صاحب الضلال رحمة الله عليه: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ازاي انتصر؟ شوف بقى، يوم ان صاغ من فكرة الاسلام شخوصا يعني اشخاصا، وحول ايمانهم بالاسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل الوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وانما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. شفت ازاي حبيبك انتصر صلى الله عليه وسلم؟ أتريد معجزة أعظم من هذا؟ حينما يستطيع النبي بإذن الله جل وعلا أن ينقل أمة تعيش في جاهلية جهلاء إلى أمة لا توازيها ولا تضاهيها أمة من الأمم إلى قيام الساعة، مش هم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ أليسوا هم الذين قال الله عز وجل عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أليسوا هم المخاطبين ابتداء بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أليسوا هم المخاطبين ابتداء بقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء جميعا كانت نعمة عظيمة جدا. ولذا قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يبقى نعمة عظيمة جدا أن تجد نفسك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء. يعني عبادة التفكر تركها كثير من المسلمين الآن، ودي عبادة عظيمة جدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إيه؟ لأولي الألباب. إيه أولي الألباب بيعملوا إيه؟ أصحاب العقول. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى ذكر الله عز وجل يحيي القلب، والقلب لما يحيى تبص إيه؟ يتفكر في خلق السماوات، خلق الله عز وجل، لأن الصنعة تدل على الصانع. فالإنسان يتفكر في مخلوقات الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يخرج بنتيجة واحدة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار يا رب العالمين. فالنبي نظر إلى السماء وقال: النجوم أمانة للسماء، حماية للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ هو ده اللي حصل. بل وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس، تدبر هذا الحديث، فيغزو فئام من الناس فحين يقتل في سبيل الله عز وجل، فيقولون لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أجل. فيفتح لهم بإذن الله. ثم يغزو فئام من الناس بعدها فترة فيسألوهم: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ يعني فيكم حد صاحب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أجل. فيفتح لهم بإذن الله. ثم يغزو فئام من الناس، والحديث في الصحيحين، فيقولون لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكونون: أجل. فيفتح لهم بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في صناعة الرجال، مهمة عظيمة جدا. أخرج النبي بإذن الله عز وجل جيلا فريدا لا يمكن أن تجد مثيلا لجيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. شوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما أراد أن يدخل هو ومعه بني إسرائيل لفتح بيت المقدس، قالوا له إيه؟ قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون. قارن بين هؤلاء وبين المقداد رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على أحوال الأنصار فقال أشير علي أيها الناس، والحدث يعني هذا الحدث سيأتي إن شاء الله من خلال الكلام، لكن الشاهد هو قول المقداد، قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. هو ده الفرق، دول أصحاب النبي عليه السلام. ما علمنا نبيا من الأنبياء كان عنده أصحاب مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خاطبهم الله عز وجل ابتداء بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة. شوف عشان تعرف قدر نفسك في ظل الإسلام، أنت عزيز، أنت عزيز لأنك تأوي إلى ركن شديد، أنت تعتصم بالعزيز الحميد سبحانه وتعالى. فشوف قدرك في ظل الإسلام قدر عظيم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول بلى يا ربي. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، مش حد خالص. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالخيرية التي كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة المحمدية خيرية من عندي أنا ولا من عندك؟ أبدا، هي من عند الله الذي جعل لهم تلك الخيرية، هو الله. طب لو احنا جعلنا المقاييس ليست لرب البشر بل للبشر إيه اللي يحصل؟ فترى العجب العجاب. اسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح، شوف العجب في مقاييس البشر. قال سيأتي على الناس سنوات خداعات، اللي احنا عايشين فيها دي ايه اللي يحصل في السنوات دي؟ قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. شوف الزمن وشوف مقاييس البشر، الكاذب يصدق والصادق يكذب والخائن يؤتمن والأمين يخون، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه، المعروف أصبح منكرا والمنكر أصبح معروفا وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى مقاييس البشر قاصرة لا تصلح أبدا، إنما المقاييس هي مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. تدبر معي ما كان من أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يمر رجل غني أمام النبي وأصحابه، النبي عليه السلام عايز يعلمهم درس لا ينسوه أبدا. رجل غني صاحب أبهة وجمال ولباس جميل مر أمام النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح. يعني لو عايز يتكلم الكل هيسمع، راجل غني، ولو راح يخبط عشان يتجوز يقول لك ده جانا السعد جانا، ولو راح عشان يشفع في قضية بين اثنين يقول له خلاص ده المسألة عندي وخلاص يبقى المسألة قضيت. فمر رجل فقير يلبس ثيابا رفة قديمة فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح، حدش يرضى يجوزها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم أن مقاييس البشر لا تصلح، قال لهذا يعني الفقير ده خير من مثل ملء الأرض من مثل هذا. تخيل هذا رجل فقير اللي انت تقوله لو حب يروح يتجوز ما حدش يرضى يتجوزه، ولو اتكلم ما حدش يسمعه، اهو ده افضل من الغني ده بمثل ملء الارض منه. شوف ادي المقاييس، هي دي المقاييس. ولذلك كما في الحديث الذي رواه احمد بسند حسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان صاحب جسد نحيف وثقا دقيقا، جسم نحيف جدا، يصعد يوما ليقتطع عودا من الاراك للنبي صلى الله عليه وسلم، جايب له سواك. فاول ما صعد جاءت الريح فاهتزت الاغصان فانكفأت ثيابه، ظهر الثقان فضحك الصحابة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك او نعجب من دقة الساقي، رجلي رفيعة اوي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم موضحا لهم بقى المقياس الحقيقي، قال: والذي نفسي بيدي انهما، يعني الثقان سيدنا عبد الله بن مسعود، انهما في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. يبقى ده مقياس البشر، شافوا ثقان دقيقة ضحك، لكن الثقان دي عند الله اثقل من جبل احد. وشوف سيدنا البراء بن مالك في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابر الله قسمه. في رواية الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابر، منهم البراء بن مالك. فانما احسن تم ايه رجلا. في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح واقراه الذهبي ان الصحابة في معركة تستر ارادوا ان يفتحوا تلك المدينة في الصعصة عليهم، مش عارفين يفتحوها، يعملوا ايه؟ فذهبوا الى البراء بن مالك كان معهم، قالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كم من اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابر، منهم البراء بن مالك. ما رأيك؟ الا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ في فرق شديد جدا بين ان العبد يقول ايه اللهم اغفر لي، وفرق بين ان يقول اللهم اني اقسم عليك ان تغفر لي. شوف الفرق. فانما عسان بيقول البراء من ضمن هؤلاء. فالبراء اول ما سمع قال اهل خلاص اقسم على الله عزيز. فرفع يديه وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله عز وجل. طيب ايه السؤال بقى هنا؟ ايه اللي يخلي البراء رضي الله عنه وارضاه يقول يتمنى ان يرزقه الله عز وجل الشهادة، مع ان وجوده قد يكون سببا في نصرة المسلمين بعد ذلك، صح ولا لا؟ لكن البراء رضي الله عنه وارضاه صاحب القلب الطاهر يخشى من الرياء، فيخشى ان الناس يتحدثون ان النصر قد كان بسبب دعوة البراء، وانه اقسم على ربه عز وجل، وانه في كل موقعة يقسم على الله فيأتي النصر، فخشي من ذلك فتمنى الشهادة فرزقه الله عز وجل الشهادة في سبيله. يبقى شوف رجل يقسم على الله عز وجل، يبقى دي مقاييس ايه رب البشر، يقسم على الله فيبر الله عز وجل قسم. في المقابل بقى اسمع اسمع الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يا الله، سيدنا عبد الله بن مسعود ثقانه اثقل من جبل احد، والراجل بقى الباشا رايح والباشا جاي والبيو خد بالك وصاحب الاموال والدولارات والدينارات رايح جاي والكل عمال يعظم، وهو لو كان بعيدا عن الله وعن طاعة الله يوم القيامة يوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يبقى المقاييس بتختلف باختلاف القلوب، قلب يعرف الله عز وجل فيعرف المقياس الذي أراده الله. أهل الإيمان يوضع فوق الرؤوس، وأهل الكفران لا ذلة، لا يستوي هذا وذاك أبدا. عند أهل الدنيا قد يكون أهل الكفران أفضل من أهل الإيمان، لكن المقياس هو مقياس الواحد الديان، لا مقياس البشر أبدا. ولذلك تدبر معي ما كان من أمر أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أنس من الصحابة المعمرين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، دعا له الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي ولده وفي ماله، حتى قال أنس بن مالك والله لقد دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد، أكثر من 100 ولد دفنوا من صلبه حتى مقدم الحجاج. فسيدنا أنس قاعد في يوم من الأيام في آخر عمره بقى مع مجموعة من أبناء الصحابة اللي هم أيضا صحابة، ومع كثرة كثيرة من التابعين رضي الله عنهم جميعا، فقال لهم، وانتبه معي إلى هذا القول، قال لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. طب ازاي الكلام ده؟ يعني معقول الأحكام تختلف؟ هي الأحكام تختلف أخونا؟ ممكن تختلف، كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. كبيرة وتوب منها خلاص، وصغيرة وتصر عليها قد تصل إلى درجة الكبيرة. لكن المقصود هنا حاجة تانية خالص. إيه النظرة التي نظر بها أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه إلى هذا الأمر؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم إيه من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال العلماء: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب قلوب الطاهرة، كانوا ينظرون إلى أعمالهم وأقوالهم وكأن القيامة قد قامت وقد نصب الميزان واستوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فنظر الواحد منهم إلى أقل ذنب يفعله أو إلى أقل كلمة يقولها على أنها قد توضع في ميزان سيئاته فترجح كفة السيئات فتدخله النار فتكون بذلك من الموبقات. خدت بالك المنظر؟ هو متخيل وهو بيتكلم أو بيفعل أي فعل، ده كأن القيامة قد قامت والميزان محطوط وكفة الحسنات قد كفة السيئات، يعني الحق أعمل حسن عشان ترجح كفة إيه؟ الحسنات وأخش بها الجنة. طب لو عملت سيئة ترجح كفة السيئات خد بالك وأخش بها النار فتكون السيئة الصغيرة دي إيه؟ من الموبقات. شوف الحساسية اللي عندهم، إحساس عالي جدا. من منا ينظر إلى هذا؟ يقول الإمام ابن القيم بعدما صلى على النبي عليه السلام، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد الله بالعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فإذا ما عمل عملا أو قال قولا عرضه على الجنة أو النار، فإن كان يوصله إلى الجنة أمضاه، وإن كان يوصله إلى النار توقف ما فعل شيء. يبقى إذن هم دول الصحابة، رجال لا ينساهم التاريخ. شوف لما كل كلمة وكل فعل ينظرون إلى يوم القيامة، ويوم القيامة كما قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يوم واحد كان مقداره قد ايه يا اخوانا؟ 50,000 سنة. سلم يا رب سلم. 50,000 سنة. وكما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، اي غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. انسان حافي عريان وشمس دنت فوق الرؤوس والناس قد غرقوا في العرق، منهم من وصل العرق الى كعبيه، ومنهم من وصل الى ركبتيه او الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. في هذا الموقف العصيب يبحث الناس عن الطعام، لا طعام، عن الشراب، لا شراب، عن الظل، اين الظل؟ فتقول له الملائكة: انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب. فاذا انطلقوا فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقصر، حجم الشرارة اللي طلع من نار جهنم كالقصر. سبحان الله. فالصحابة لما نظروا الى يوم القيامة لا، الواحد يلحى نفسه 50,000 سنة يقفوا فين للحساب؟ لا، في انتظار بدء الحساب. لا، مش مستاهلة الدنيا بقى، الدنيا مش مستاهلة. نعمل بيزنس مع ربنا، نعمل بيزنس مع ربنا، وكلمة دي مش حرام ولا حاجة. زي ما انت بتعمل بيزنس الدنيا اعملها ارقام حسابية مع ربنا سبحانه وتعالى، احسبها بالورقة والقلم. انت عايش في الدنيا جاي هنا ليه؟ عشان تجمع اموال وتعف زوجتك واولادك وكل من في حوزتك حتى تغنيهم عن سؤال الناس، صح ولا لا؟ عايز تسعد ولادك وعايز تسعد نفسك، فبتحسبها: لو قعدت في امريكا 5 سنين 10 سنين اكون كذا، انزل ابني بيت ومشروع والحمد لله. يا ريتك تعمل البيزنس ده بقى مع دين الله عز وجل. تقول انا عايش كم سنة؟ 60، بنام 20 سنة، لان بنام كل يوم 8 ساعات، يعني بتنام تلت اليوم، يعني تلت العمر، وبتشتغل 20 سنة، وبتزور صلة الرحم والزوجة وجلوسك مع الاولاد والاكل والطعام والخلاء كل ده، قول كمان 10 سنين بل يمكن اكتر، يتبقى من عمرك 10 سنوات. أمام العشر سنوات دولة تقف في انتظار بدء الحساب 50,000 سنة؟ لا، يبقى البزنس هنا خسران، ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ اقول لك اشتغل. طب اشتغل اعمل ايه؟ اقول لك قلل ال50,000 سنة دي. هو بايدي؟ اه طبعا بايدك، لان الله عز وجل جعل للعباد اسبابا يأخذونها، فيسهل الله عز وجل عليهم تيسير الحساب وتيسير كل شيء ودخول الجنة بفضل الله عز وجل. تسمع للحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة، النهاردة لو ما سمعتش غير بالحديث ده كفاية عليك، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يوم القيامة يمر على المؤمنين دي يا اخوانا كما بين صلاتي الظهر الى العصر، والحديث في صحيح الجامع. يعني يوم القيامة لما اكون انا مؤمن وموحد اروح يوم القيامة ال50,000 سنة دول كلهم يعبدوا عليا كما بين صلاتي الظهر الى العصر، يعني حوالي 3 ساعات. اه بصدق الكلام ده؟ ايوه بصدق والله، لان لو انا قلته خلاص ممكن تصدقني وممكن لا، لكن الذي قاله هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى يوم القيامة يمر عليك كما بين صلاتي الظهر الى العصر، وقف في الشمس والحر ابدا، وما لقف فين؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، مش في اي مكان، لا في ظل عرش الملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دل المؤمنين على ان يطلبوا الجنة قال فاذا سألتم الله ايه، والحديث في الصحيحين، فاسألوه ايه؟ الفردوس الاعلى. اشمعنى؟ فانه اعلى الجنة واوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة. كل ده مش مهم، اهم حاجة اللي جاية ليه؟ وسقفه عرش الرحمن. مش بيقولك اختار الجار قبل الدار؟ جارك وما اعظمه من جار، جارك هو الرحمن، سقف بيتك هو عرش الملك سبحانه وتعالى. فانت تجلس في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، تأكل من وجبة ما اعدها لك نبي مقرب، ولا ما اعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن الذي اعدها لك هو الملك جل جلاله، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وكان من بينها ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن سبحانه وتعالى. تأكل زيادة كبد الحوت مش هتعطش، انت الأكلة دي طعام وشراب، لكن انت عايز تشرب برضه، فتذهب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يا اخوان بشرط الإيمان، لان النبي عليه قال كده يوم القيامة يمر، قال على ايه؟ على المؤمنين، بشرط ان انت تحقق الايمان لله عز وجل. يمر على المؤمنين ايه؟ كما بين صلاتي الظهر الى العصر، تذهب الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عارف طبعا وصف الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه كما في الحديث الذي رواه مسلم فقال حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء. تجمع بين الروايتين ان الكيزان في لمعة وجمال نجوم السماء وفي عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اللهم ارزقنا شربة هنيئة يا رب العالمين من يد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى شوف كل ده يخليك تقول الدنيا دي والله ما تسوى حاجة، والكلام ده قاله حبيبك صلى الله عليه وسلم، مش النبي عليه السلام قال كده؟ حديث رواه الترمذي وسند صحيح قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند الترمذي بسند الحسن انه قال صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. فشوف يعني زي ما فضلت الشيخ طارق ربنا يحفظه وينفع به، شوف لما تكلم وقال لك ان فضل طلب العلم، تذهب وتطلب العلم ليه؟ تتكاسل عن طلب العلم؟ فطلب العلم ده شرف الدنيا والآخرة. اي والله العظيم شرف الدنيا والآخرة، لان المال انت تحرسه، اما العلم فهو الذي يحرسك، وهو الذي تعرف به ربك عز وجل، وهو الذي تتقرب به الى الله وتدعو الناس به الى الله عز وجل بهذا العلم. انما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الخشية، ان يظهر عليك اثر الخشية لله عز وجل. فشوف في يوم القيامة الصحابة لما ينظروا النبي زين أنا سأقول لك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. كم من الأعمال التي هي في أعيننا أدق من الشعر عملناها وقد تكون أوضقت واحدا منا. نسأل الله السلامة لنا جميعا. لكن كم من الأعمال تمر علينا ونحن لا نتوب ولا نستغفر، مع أن حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء في البخاري قال إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية مسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وده مين؟ من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويصلي قيام الليل ويتعب نفسه. وتقول له أمنا عائشة كما في البخاري يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ احتمل ده كله ليه؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. طب هو غفر لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشوف الصحابة وهم خير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، شوف هم دولة الذين لا ينساهم التاريخ أبدا، لأنهم قدموا كل شيء الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين. ليه؟ انت يعني اوزن قدر الدنيا بكل ما فيها بشيء يسير جدا من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا الله، حتى أجري في الجنة أفضل من الدنيا اللي فيها اللي احنا عمالين بنقاتل بعض عشانها؟ أفضل. ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فشوف، والصحابة لما جاءت قطعة من الحرير للنبي صلى الله عليه وسلم فأحجبوا ما شاء الله إنه حرير لين جميل، فقال أتعجبون من لينة هذه؟ قال لينة أو جميلة، لما نادير سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. فلما تقعد تقارن بين المتاع اللي انت فيه، عايز تشتري بيت في أمريكا وتعيش وتخلف وتفعل وتفعل وتفعل، قارن بين كل ذلك وبين أدنى أهل الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه عز وجل ما أدنى أهل الجنة منزلا، فقال له جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة أنها اتملت، فيقول يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ودخلوا مساكنهم، فيقول جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وإحنا الملوك إحنا شفناهمش، إحنا شفنا رؤساء، الرئيس يحكم دولة ماشي، إنما الملك زمان كان بيحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية، شوف قد إيه. فربنا عز وجل بيقول أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت يا رب، ده أنا كنت في الدنيا يعني عندي ساعة أقاتل البشر كله عشان آخد شقة، ده دلوقتي هاخد إيه؟ ملك ملك من ملوك الدنيا، دي هيصة. فقال جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله. في الخامسة قال رضيت يا رب، فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال. يا الله، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا يلي حزنا على قرش ولا على دولار ولا على ان الحالة الاقتصادية ضاقت شوية، ما تخافش هتفرق. هو انت هتاكل اكتر من ملء معدتك؟ معدتك دي يعني الحمد لله ربنا رزقنا بمعدة خرصة بفضل الله، ما بتعترضش. لو اكلتها كباب مش هتديك شهادة تقدير، ولو اكلتها فول مش هتروح تتصل ب 911 شيء 911 اشخطري ولا كام، انا مش حافظين الارقام اصلا. 911 ما لازم نتكلم برضو كلمة جديدة قبل ما نروح يا اخوانا عشان نعرفوا ان احنا كنا في امريكا. أضحك الله سنكم وأسعدكم في الجنة بصحبة النبي، ربنا يرزقنا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني لما تقعد تبص كده ايه يعني ده راجل أدنى أهل الجنة، يعني أقل واحد في الجنة ياخد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. بالله عليك في بيزنس أجمل من كده؟ أنا هخبط يعني بنفس اللي أنت بتفكر فيه، في بيزنس أجمل من كده؟ أظن مفيش أجمل من كده. صفقة رابحة، أدنى أهل الجنة أقل واحد هياخد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. شوف قد ايه، بل ان للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، والحديث في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، وعرضها 60 ميلا، يعني 60 ميل في السقف بتاعها وستون ميل ايه العرض بتاع الخيمة بتاعها. خيمة مش من لقالق متركبة ببعضها، هي لؤلؤة واحدة مجوفة. اي لؤلؤة هذه؟ وعلى الرغم من ذلك للمؤمن اربع ابواب. شوف النعيم، باب منهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الغلمان قاعدين حرس والملائكة تستأذن، يوم الغلام يخش يقول لك ملائكة الرحمن تريد، ما شاء الله، ده انت مالك بقى، ده انت مالك. والملائكة تدخل عليك، السلام عليك يا ولي الله، ان ربك يستزيرك، يطلب زيارتك، فحي الى يوم المزيد. الله اكبر، يوم المزيد، ايوه طبعا يوم المزيد هيبقى ايه؟ يوم جمعة برضه، ما هو يوم الجمعة عيد المؤمنين في الدنيا وفي الاخرة. تذهب بقى وتجلس على منابر من نور وعلى كتبان المسك وتنظر الى وجه الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. عايز اكتر من كده؟ الباب الثاني ده عشان تتزاور به ايه؟ بينك وبين اخوانك. ليه يا اخ؟ بحبه لسه، تشوف، واخد بالك؟ وادنى اهل الجنة، شوف، يمشي في ملكه 2000 سنة، ما بيقول لك مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. طب انا عايز افتح الباب الاقي، وانا لسه همشي 50 سنة ولا بتاع، لا انا عايز افتح الباب الاقي او على طول. يبقى اللي تشتهي نفسك تجده في الوقت، ساعتها تفتح الباب لاخوك. طب وكل واحد عنده نهر من الخمر ونهر من العسل ونهر من الماء ونهر من اللبن. انا راجل بقى صاحب مزاج، ما بحبش اغير الماء بتاعك ولا احب اغير اللبن بتاعك. طيب انت تروح لصاحبك تزوره والانهار ماشيه وراك، اول ما تشتهي الشرب الغلام يطلع لك كده بتاع التفاح، نزل لك عايز تاكل تفاحة، تنزل لك. لا تتعب نفسك يا ولي الله، قطوفها دانية، لقد سخرني الله من اجلك. الطير ماشي، تشتهي الطير ينزل بين يديك مشويا، فضل من الله عز وجل. اي نعمة دي؟ لا تقول لي بقى لامريكا ولا اوروبا ولا كوالا لامبور حتى، فضل من نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والباب الثالث تنظر منه الى وجه الرحمن عز وجل سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. والباب الرابع كما قلنا في درس سابق ان الانسان لابد ان يتعزى، ونعمة التعزى دي والتسلية موجودة في الدنيا وفي الاخرة للمؤمنين فقط. اهل النار يعذبون عذابا حسيا ومعنويا، من ضمن العذاب المعنوي ان مفيش تعزى مفيش تسلية. الرجل منهم اول ما يخرج عصاة الموحدين من نار جهنم ويبقى المخلدون، كل واحد يحبس في مكان واحد في النار، فيظن انه هو الوحيد الذي بقي في نار جهنم، يبقى لا يتسلى باحد، يقول لك ده انا لوحدي. انما لو معاه ناس يمكن يقول لك اهدنا بنتعذب، ولو ان نار جهنم تلهي الانسان عن ان يتعذب. شفت ايه؟ فالانسان انت واحد ظلمك في الدنيا واذاك في دينك ودنياك وفعل وفعل وفعل، تيجي يوم القيامه تلاقيه معاك في الجنه، ما تبقاش جنة، ما تبقاش جنة أبدا. يجتمع في الجنة مؤمن وكافر، ما تبقاش جنة، لا. ثم انت تفتح الباب فتنظر اليه فاطلعها فرآه في سواء الجحيم، قال تالله ان كدت لتردين. دي قصة الرجل الذي ذكره الله عز وجل في سورة الصفات، خد بالك. يبقى اربع ابواب، شوف النعيم، في نعيم اكتر من كده، نعيم يا اخوان عظيم جدا. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحضروا كل هذه السورة وعملوا لاخرتها. طب ايه السبب في الضعف اللي احنا فيه ده؟ ايه السبب في ان احنا مش قادرين نوصل للي وصل اليه الصحابه؟ هو الدنيا، حب الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح، قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم ايه؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي حب الدنيا بقى اللي واخدانا واخدانا وبعدانا تماما عن ان احنا نبقى فعلا نسير على نهج الصحابة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حينما وصف اصحابه بانهم تحركوا بقلوبهم واجسادهم واشلائهم ودمائهم ولحومهم واموالهم من اجل نصرة دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يصف واحدا من اصحابه فيقول كما في الحاكم بسند صحيح، لصوت ابي طلحة، لصوت ابي طلحة في الجيش خير من فئة، وفي رواية خير من 1000 رجل. ده صوته بس، صوته في الجيش. هي دي الموازين بقى، دي موازين ربنا عز وجل التي اوحى بها الى نبيه صلى الله عليه وسلم، لصوت ابي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. عمر بن الخطاب لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر وأراد أن يفتحها فاستعصت عليه، أرسل إليه قال أريد أن ترسل إلي 4000 رجل حتى أفتح مصر. فأرسل إليه 4000 رجل وعلى رأس كل 1000 رجل، فقال لهم لقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجلا 1000 رجل، وكان من بينهم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابون استعصت عليه فقال التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع ده من خيرة التابعين، رجل عابد زاهد. فذهبوا فوجدوه متكئا على عصاه رافعا يديه للسماء يقول اللهم انصر جند الموحدين. فما رضيش بقى يقطع عليه دعاء، فرجعوا الى قتيبة بن مسلم قالوا له وجدناه متكئا على عصاه رافعا يديه للسماء يدعو الله ان ينصر المسلمين. قال ابشروا بالنصر فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء خير عندي من 100000 شاب طرير ومن 100000 سيف شهير. هي دي المقاييس، رجل صالح يدعو يقسم على الله عز وجل فينصر الله الامه. هل وجد في الامه رجل واحد من هذا الصنف اول ما نقع في محنه زي لوعين فادت يوم يقف ويقول اللهم اني اقسم عليك ان تنصر الامه؟ اي الناس اللي تنزل على طول فينا واحد نفسنا واحد بس يوصل لهذه الدرجة حتى ينصر الله عز وجل الأمة بدعاء هذا الرجل. سعد بن معاذ كان أمة، كان نسيجا وحده رضي الله عنه وارضاه. شوف موقفه في غزوة بدر مع النبي عليه السلام. النبي عليه السلام الصحابة في غزوة بدر وقفوا وكان النبي عليه السلام مش طالع لقتال، طالع للحصول على القافلة. طيب القافلة لسه ما حصلوش عليه. المهم إيه اللي حصل؟ تحول الموقف إلى قتال دام بين جند الموحدين وبين جند الكافرين. يحصل ايه؟ يوم النبي عليه السلام وقف واراد ان يطمئن. ليه؟ لان النبي عليه السلام اخذ العهد على او البيعة على الانصار في بيعة العقبة الثانية ان ينصروه ما دام ايه؟ ما دام في داخل المدينة المنورة. طب خارج المدينة ما خدش العهد ولا البيعة. فهم دلوقتي خارج المدينة، النبي عليه السلام عايز يطمئن، وعدد الانصار اكتر من عدد المهاجرين. يعني كواهل الحرب كلها ايه ستكون، اعباء الحرب كلها ايه ستكون على كواهل الانصار. فقال اشيروا علي ايها الناس. فتقدم ابو بكر وعمر ومقداد فتكلم كل واحد منهم واحسن والثلاثة من المهاجرين. ففطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال اجل. فقال له سعد بن معاذ فقد امنا بك فصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية تانية أن سعد بن معاذ قال لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار طغى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ولئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان عند جنوب اليمن ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يموت أبو جهل، يبقى هنا يموت أبو جهل، هنا يموت فلان، يموت فلان. فما أشار النبي إلى مكان إلا ومات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف هذا الموقف العظيم الذي وقفه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. شوف يوم ربك عز وجل يكافئ سعد بن معاذ مكافأة عظيمة. فيوم أن مات سعد بن معاذ بعد ان حكم في يهود بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه وقال اقض بينهم يا سعد او احكم فيهم يا سعد. فقال يا رسول الله احكم فيهم ان يهود بني قريظة خانوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق. فقال سعد بن معاذ: احكم فيهم بان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم ونساؤهم وان تقسم اموالهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبع سماوات. يوم يجي اللحظة التي يموت فيها سعد بن معاذ، يوم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. شوف بقى، تخيل لما رجل يعني انت مخلوق وهو مخلوق، وعلى الرغم من ذلك يهتز له عرش الخالق سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان ام سعد بن معاذ لما مات صاحت، يعني بكت على ابنها بصوت عالي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي بان ابنك هو اول من ضحك الله اليه واهتز له عرشه؟ بالله عليك، اي منقبة هذه؟ اول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن. وفي رواية ابن سعد بسند حسن ان الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ فوجدوها خفيفة كأنهم مش شايلين حاجة خالص، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت اخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وما يمنعها ان تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك ما نزلوا قبل اليوم. 70,000 ملك يبعثهم الملك سبحانه وتعالى لحمل جنازة سعد بن معاذ. شوف من في هذا الكون الان يرسل الله عز وجل لحمل جنازته ملكا واحدا، من 70,000 ده 70,000 ملك حملوا جنازته رضي الله عنه وارضاه. وانظر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني هم لما تركوا الدنيا الله عز وجل سخر لهم الدنيا واكرمهم في الاخرة، فمنهم من بشر بالجنة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العشرة المبشرين بالجنة. وهناك سلسلة ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء فيما بعد يعني سنتدرسها سويا، سلسلة عن 40 صحابيا بشرهم النبي بالجنة غير العشر، 40 صحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فشوف تركوا الدنيا، جات لهم الدنيا والاخر، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فشوف سيدنا عمر بن الخطاب، جه سيدنا عمر بن العاص وهو في مصر في شهر بؤونة، قالوا له: احنا يعني متعودين كل سنة في الشهر ده بالذات بنجيب جارية جميلة ونلبسها يعني اغلى انواع الحلي والذهب والمجوهرات، ونراضي كده ابويها بقرشين كويسين، وناخدها ونلقيها في النيل حتى يفيض الماء. قال لهم: لكن هذا لا يكون في الاسلام، ننفق له الاموال دي ونرميها في النيل ونقتل واحدة علشان النيل يفيض؟ لا طبعا، ده النيل ده جند من جنود الله ويجري بامر الله. فارسل الى عمر بن الخطاب يستشيره، لان النيل كان مياه بتاعته هبطت، مفيش مياه خالص. فقال عمر بن الخطاب: لقد احسنت، والاسلام يجب ما قبله، وان هذا لا يكون في الاسلام ابدا. فاذا وصلتك رسالتي يا عمرو ستجد فيها بطاقه، فخذ هذه البطاقه والقها في النيل. ايه اللي مكتوب في البطاقه؟ من عمر بن الخطاب الى نيل مصر. اما بعد، فان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري، وان كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى ان يجريك. بس سيدنا عمرو رمى البطاقة. ثاني يوم اهل مصر واخدين المتاع بتاعهم وخارجين وسايبين البلد، يوم يلاقوا النيل يرتفع 16 متر في تلك الليلة. شوف، من اطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. سيدنا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يحفر بئر روما وله الجنة. مين اللي يعمل ده كله؟ سيدنا عثمان بن عفان. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام كما في الحديث الذي رواه مسلم كان جالسا ومتكئا، فدخل ابو بكر وتكلم مع النبي فلم يبالي به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش ايه يعني مش معناه انه لا يعني معناه انه ما امشى اعتذر، جالس زي ما هو. فخرج ودخل عمر وظل النبي جالسا هكذا. فلما استأذن عثمان قال النبي: انتظروا. فقام وسوى ثيابه وجلس. وقال أذنه لعثمان. فدخل وتكلم ثم خرج. حاجبت تعجبت أمنا عائشة قالت يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تبالي بواحد منهما ودخل عثمان ففعلت الذي فعلت. فقال لها صلى الله عليه وسلم كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. يا الله واحد ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى تستحي منه. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية يأتي ليقاتل الفرس ليعبد الناس لرب الناس كما ذهب أربعين بن عمرو في تلك المعركة إلى رستم قال له رستم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص عايز يقاتل الفرس بالفرس معهم سفن عدوا على نهر دجلة ونحن الناحية الثانية. سيدنا سعد يقف كده هو معذور أمام الله يعني لو رجع معذور معوش سفن ما بيعرفوش يعومه هيعملوا ما بشوه أو عايشين في صحراء ما يعرفوا السباحة ولا كان ده فيعمل إيه؟ فقال للجنود وكانوا 10,000 إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرسل. قال عزمت على أن أخوض النهر بجواد بالخير. قال ونحن معك. شوف القلوب الحية قلوب حاضرة ونحن معك. قال بسم الله توكلت على الله دخل بالخيل والخيل على المية ماشي وبقوا يتكلموا في البحر كما يتكلمون في البر. شوف ده اول ما شافهم يزدجر قال ايه ده والله ما تقاتلون الانس ما تقاتلون الا الجن. فاوهن ذلك في قوى الفرس بفضل الله. سيدنا سعد يعد الناحية الثانية يقول والذي نفسي بيدي لو كان فيكم رجل عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين بالله لا غرقنا جميعا. خالد بن الوليد كما في فضائل الصحابة عند الإمام أحمد بسند صحيح ملك الروم قائد الروم يقول له يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال أجل. قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. قال له الصحابة قال له يا خالد ما تفعلش كده أنت القائد. قال لهم دعونا بسم الله توكلت على الله ثقة في الله فشرب السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. ده شيء عجيب جدا يقين وتوكل على الله لا يمكن ان تتخاذ. انت بقى تفكر ايه اللي انت قدمته للدين؟ هل تعلمت العلم ودعوت الى الله عز وجل؟ سيدنا ابو هريره يا اخواننا هل في راويه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام اشهر من ابي هريره او اشهر من انس او اشهر من عبد الله بن عمرو؟ في حد اشهر من الناس دي؟ مفيش. سيدنا ابو هريره يمكن اشهر واحد كمان وعلى الرغم من ذلك صاحب النبي 4 سنوات فقط. 4 سنين يا اخواننا مش هنقول صاحب النبي 22 سنة ولا 23 سنة ولا 20 سنة أبدا 4 سنوات صاحب النبي على شبع بطنه يقعد ليل ونهار مع النبي عشان يتعلم على قديه مقابل بس ان هو بس يديله لقمة كده ياكل هيشبع وخلاص حتى ما يشبعش. وبلغ كل هذا العلم وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كلها. يبقى الإنسان لازم يبحث نفسه عن دور ده يعني سبحان الله الله عز وجل رفع مؤنة الجهاد عن الأعرج والأعمى. وعلى الرغم من ذلك سيدنا عمرو بن الجموح كما في الحديث الذي رواه ابن هشام فعل الشيخ الألباني في تخريج فقه السيرة قابل كان معاه عنده 4 أولاد كلهم بيقاتلوا في سبيل الله هو عايز يلاقي نفسه دور. طب أنت معذور أمام الله يعني لو لم تقاتل أنت معذور؟ لا عايز أبحث نفسي عن دور. فقال دعوني حتى أجاهد. قالوا نحن نكفيك مؤنة الجهاد. طب ما احنا أولادك وبنجاهد واحنا في ميزان حسناتك برضه يعني احنا لما نجاهد كأنك انت بتجاهد. فقال لا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابنائي يمنعوني من الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فقد رفع الله عنك مؤنة الجهاد انت معذور واما انتم فدعوه سيبوه لعل الله ان يرزقه الشهادة. فدخل فرزق الشهادة. في رواية احمد بسند جيد ان عمرو بن الجموح قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وكان اعرج سيدنا عمرو بن الجموح قال يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت في سبيل الله أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل تطأ بعرجتك في جنة الرحمن. فلما قتل مر عليه النبي وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك هذه سليمة في جنة الرحمن. حتى رجل معذور ولازم رغم ذلك لا لازم يكون في دور. حتى الأطفال يا أخواني ودي آخر حاجة حتى لا نطيل على حضراتكم حتى الأطفال بحثوا لأنفسهم عن دور فوجدوه. والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لفي الصف في يوم بدر واقف مستني بدء القتال بيبص للجنود اللي حواليه بقى اللي إيه بيقاتلوا. تعرف كان الواحد يحب ينقي ايه ينقي 2 كده عراض طول وعرض عشان ايه لما يحصل القتال يبقى ايه يعني الاثنين سدينه خد بالك. فبص فلقى غلامين صغيرين قال فلم امن بمكاني بينهما. طب دول هيداروا عني ايه دول ده صغيرين قد كده. قال فغمزني واحد منهما وقال يا عم. قلت ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال اتعرف ابا جهل؟ تعرف ابو جهل؟ قال نعم. وما تريد من ابي جهل؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي. الصحاب الصغار بيكلموا سرا ليه؟ عشان اخوه ما يسمعوش اللي واقف جنبه من ناحيه ثانيه ما يسمعوش. قال والذي نفسي بيدي لئن لقيته اي لئن لقيت ابا جهل لا يفارق سوادي سوادك حتى يموت الاعجل منه. مش هسيبه الا ما واحد فينا. قال فتعجب. فالتاني راح غمز نفس الكلام يا عم اتعرف ابا جهل؟ وما تريد ابا جهل؟ قال سمعت انه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. قال فبدا القتال. مين اللي بيقول؟ سيدنا عبد الرحمن. فبدا القتال ورايت ابا جهل يزول في الناس ماشي يمين وشمال. فقلت الا تريان هذا الرجل؟ قلنا بلى. فقال هذا الذي تبحثان عنه هو ده ابو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. الاثنين جلوا على النبي عليه السلام. واحد يقول له انا قتلت ابا جهل يا رسول الله والثاني يقول له انا اللي قتلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عايز طيب خاطرهم. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا قال كلا. فقال هات. فنظر النبي في السيفين فوجد دم ابي جهل على السيفين. قال كلاكما قتل. كلاكما قتل. شو بديت؟ وهم معاذ بن عمرو بن جموح اللي هو ابن الرجل الاعرج ومعوذ بن عفراء. شوف اطفال وبحثوا لانفسهم عن دوره فوجدوه بفضل الله عز وجل. بالله عليك عنوان المحاضرة رجال لا ينتهم التاريخ. هل نسينا نحن واحدة من اصحاب النبي؟ ما نسيناش وما نقدرش ننسى. وكل لما نتكلم في اي موضوع في التوبة في المراقبة في التوكل في اليقين في الصدق في الاخلاص في اي مجال من مجالات الدين لا تجد الا اصحاب النبي في اول القائمة بفضل الله عز وجل. انت بقى انت ابحث لنفسك هل لو مت الان لو مت الان هل يذكرك احد؟ احنا عايزين بقى كده. شوف الشيخ الالباني رحمة الله عليه احنا نقول في الحديث الذي رواه احمد وصححه الشيخ الالباني في الحديث الذي رواه ابو داود وحسنه الشيخ الالباني. يبقى الرجل ايه بنذكره ليه؟ خدم دين ربنا صح ولا يا اخوانا؟ انت بقى هل لك بصمة في دين الله بحيث لما تموت النهاردة الامة كلها تترحم عليك تقول الله يرحمه وكل لما تذكر سيرتك يقول يا سلام ما شاء الله كان داعية صادق كان وكان وكان خدم الاسلام فعلا عمل وعمل وضحى وقدم كل اللي يقدر عليه. هل انت عملت كده؟ هل عملت عملا يبيض وجهك امام الله عز وجل؟ هل عملت عملا لكي يكون يوم القيامة عليك ايها المؤمن كما بين صلاتي الظهر الى العصر حد يطيق الوقفة 50,000 سنة حتى يقول الرجل بعض الناس لأهل الموقف اللهم فض الموقف ولو الى نار جهنم. انتظار رهيب ده. النهاردة لما تقف في طابور لمدة 10 دقايق تتأسف مش قادر. اما لما تقف 50,000 سنة حفاة عراة غرلا والشمس فوق الرؤوس. يبقى يا اخوانا كونوا من هؤلاء. الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه خلاص. لكن الحمد لله الباب لسه موارب الباب ما تقفلش. قال جل وعلا ومنهم من ينتظر. انتم ممن ينتظر فهل تصدقون مع الله سبحانه وتعالى؟ فان تصدق الله عز وجل يصدق. وده اخر حديث نختم به حديث رواه النسائي وصححه الشيخ الالباني في احكام الجنائز ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل معه في غزوة خيبر. فلما انتهت غزوة خيبر غنم النبي غنائم كثيرة جدا فقسمها بين المسلمين فلم يجد الاعرابي كان خرج سافر او راح اي مكان فقال هذا قسم الاعرابي تبهوله. فلما رجع الرجل قالوا هذا قسمك من غنائم خيبر تركه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الرجل لا اغنام وابل وابقار وفلوس كل ده فساقها جميعا وذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما على هذا اتبعتك؟ انا ما اتبعتكش وجيت قتلت معاك عشان شوية اغنام وابل وبقر والكلام ده ابدا. قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هاهنا اقتل في نفس المكان ده. المهم قال له صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق، تكون صادق مع ربنا ربنا يصدق سبحانه وتعالى. جاءت الغزوة اللي بعدها، دخل هذا العربي فقاتل، فقتل في نفس المكان الذي أشار إليه، نفس الحتة يجي له سهم فيها فيموت. دخلوا به على النبي لكي يصلي عليه، فقال أهو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا؟ قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. فربنا يجعلنا منهم يا رب، ربنا يجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، واحشرنا في زمرة الصادقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج البلاء عن أمة حبيبك، اللهم فرج البلاء عن أمة حبيبك، اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله بلي يعني لم يعد لنا إلا لقاء أو لقائين، يوم الاثنين إن شاء الله درس، ويوم الجمعة خطبة الجمعة تكون هنا إن شاء الله، ومسافر يوم الجمعة إن شاء الله. فنستودعكم الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.